هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية أعزائي ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار، وفيها سنتعرف على الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية مع الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب. وبعد ذلك سنكون مع الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني، لنستمع في نهاية هذا اللقاء إلى فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برصانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة. احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شدت. أيها الأطاب، ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932، وتوفي فيها عام 2002. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج منها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. له ديوانان مخطوطان هما وطنية الثائر ولله والإيمان، وحصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر أعزائنا على شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد من خلال قصائده، واخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان القدس ثورة وثأر، فيقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارتي أن أثأر، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى. مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكرا، لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكرا، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكرا، فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتظل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيظل الجرح يغائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام في بلدي، نباع ونشترى من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود فحطمت كل العرى؟ وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا، ونسوغ بالأخرى سلاما عاطرا، تحلو به الدنيا ويعلو شأنها، وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا، والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها، ليظل حقي في الحياة مدمرا.
نهاية فقرة ألف باء فلسطينية. نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أشعار أعمال نموذج من أعمال الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد.
إن إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء والذي سنتحدث معه مع ضيفنا بعد قليل إن شاء الله الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي، ولكن هذه هي العناوين. أولا، ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة مع ذلك، وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك، وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ أقرت حكومة الاحتلال فرض عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية في خطوة انتقامية تأتي ردا على تحركها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدى إلى تصويت الأغلبية على إرسال توصية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات ضد الكيان. وشملت العقوبات اقتطاع مبلغ قدره 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، واقتطاع قيمة الفاتورة المخصصة لأفراد عائلات الشهداء والأسرى عن العام الماضي، وذلك في تصعيد جديد تمارسه حكومة الاحتلال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
كان التوجه الفلسطيني لانتزاع موقف دولي ضد جرائم الاحتلال يقابل بانتقام إسرائيلي فلا تعقيب، لأن فكرة غياب الرقيب وحدها مرعبة في ظل الأوضاع الراهنة والخطيرة أمام غريزة الكيان الإجرامية. ما لبث المندوب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أظهر مطلبه المتعلق بمحاكمة الاحتلال، حتى بدأ النقاش على قلب يميني متطرف واحد، وبالإجماع أقرت حكومة بنيامين نتنياهو المصغرة قرارا بفرض عقوبات مالية جديدة على السلطة. عقوبات متجددة تشمل الحرمان من مبلغ قيمته 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة مستوطنين متضررين من العمليات الفدائية بموجب حكم إسرائيلي يقضي بحصولهم على ما وصف بالتعويضات من السلطة، وكذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وسحب امتيازات من كبار المسؤولين المشاركين بمساعي محاكمة الكيان في الجنائية الدولية. يضاف إلى كل ذلك تجميد خطط بناء تم إقرارها سابقا في المنطقة المصنفة جيمة.
هذه الإجراءات لأول مرة تتخذ في ظل حكومة برنامجها المعلن، خطوطها العريضة هو حسم الصراع. الآن هي تواجه حرب شاملة، اقتصادية، أمنية، سياسية، وجودية، ضعاف السلطة كما وحتى وصولا إلى القضاء عليها كما دعا سموتريتش.
ولمن يطلب فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال في الوجود قبل محاسبته على الجرائم، تصدى وزيرا المالية والأمن بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأكد أن العقوبات ليست إلا البداية، وأن العاملين ضد الكيان سيدفعون ثمنا باهظا. إذن وكما جاء في الاتفاق الائتلافي، يقول سموتريتش إن الاحتلال يعمل لوضع حد لاحتفاء السلطة بالإرهاب كما يقول، ويقصد بذلك ما تدفعه لعوائل الشهداء والأسرى من مبالغ يعتبرها الكيان مزية تحصلها السلطة منه. وإن كان يوجد منة وزيادة في الحقيقة، فهي الإسراف في القمع والتدمير وإطلاق النار على الفلسطينيين. إذ لم يكن هناك قرارات فورية أسرع من تلك التي تتعلق بانتهاك الحقوق، ولا تهديدات إسرائيلية أكثر اندفاعا وتسرعا من سياسة أسوأ الحكومات في تاريخ الكيان. تقدم بن غفير بدوره ليشرح ويتأمل اتخاذ الكثير من الإجراءات للضغط على من يدعم المناضلين. هو وزير تغيرت القوانين من أجله ومن أجل آماله ومطالبه، وهي ليست إلا مزيدا من القتل والدم والتهجير ضد الشعب الفلسطيني. أمام منظور منطقي، فإن الكيان يهرول بنفسه إلى وسط الساحة الدولية معلنا تورطه وموجبا إدانته بأفعاله الموثقة بالصوت والصورة، بينما يقرر تدفيع المشتكي ثمن شكواه. إلا أن الفلسطينيين متمسكون بموقفهم ومستمرون في النضال الدبلوماسي والقانوني دون مساومة على أمور بديهية.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة الفلسطينية مع ذلك؟ وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. سيد محمد، حكومة الاحتلال فرضت عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية، ما تبعات هذا الاستهداف للسلطة من قبل حكومة الاحتلال وفرض هذه العقوبات المالية؟
يعني أعتقد أن العقوبات المالية والاقتطاع المالي من أموال الفلسطينيين التي تقوم به دائرة الاحتلال هو سلوك قديم ليس بالجديد، لكن الجديد اليوم هو زيادة حجم المقتطعات المالية من أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بالمقاصة. هذه الاستطاعات تأتي في الوقت الذي وصلت فيه السلطة الفلسطينية إلى أعلى نقطة من الأزمة المالية والاقتصادية، كما أن الملاذات الآمنة للسلطة الفلسطينية باتت شبه منعدمة. لم يعد بمقدور القطاع المصرفي الفلسطيني تقديم الدعم أو القروض للحكومة الفلسطينية، كما أن المؤسسات الدولية استنفذت كافة البرامج الداعمة والمساندة للسلطة الفلسطينية في ظل أزماتها الاقتصادية. الشروط الدولية أيضا المفروضة على إعادة هيكلة فاتورة رواتب السلطة الفلسطينية وإنفاقها وتنشيط إنفاقها باتت تضغط على واقع السلطة الفلسطينية المالي. هذه الاقتطاعات جاءت لتصب مزيدا من الزيت على النار الاقتصادية المزدهرة والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. أعتقد أن الاستمرار في هذا السلوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيفضي إلى يعني غياب القدرة للسلطة الفلسطينية على تشجير الشؤون العامة، وهنا نتحدث عن عجز في صرف فاتورة رواتب الموظفين، إشكاليات في الإنفاق التشغيلي، وأيضا إشكاليات في الإنفاق التطويري المتعلق بمجابات التنمية والبنى التحتية المرتبطة بالاحتياج للمواطن الفلسطيني. نحن نتحدث عن واقع بات يدفع السلطة الفلسطينية إلى لحظة الانهيار. مزيد من العقوبات الإسرائيلية يعني التشريع في عملية الانهيار الحاصلة أساسا في السلطة الفلسطينية، وهذا سينتج عنه واقع أمني واجتماعي.
طيب يعني في ظل ما تفضلتم سيد نعم سيد محمد، عذرا على قطع كلامكم، لكن في ظل ما تفضلتم وإذا ما استمر فرض المزيد من العقوبات، ماذا عن مستقبل السلطة خاصة وأنها أمام مسؤوليات كبيرة على الصعيد المالي؟
أنا أعتقد أن السلطة اليوم واحد من أهم أدوارها هو صرف رواتب الموظفين وتسيير الشأن العام للمواطن وتقديم الخدمات. إذا لم تمتلك الأموال الكافية لتنفيذ هذه المهام لم يكن ضرورة لوجود السلطة الفلسطينية، هذا بالنسبة للمواطن الفلسطيني على أقل تقدير. لكن السياق الدولي ولدى الاحتلال الإسرائيلي الأمر مرتبط أكثر بالحفاظ على الأمن وضبط الحالة الأمنية عبر التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، والتي تقوم بأكثر من 60-70% من المهام الأمنية المتعلقة بكبح جماح المقاومة وغيرها من القضايا. نتحدث هنا عن انهيار للسلطة الفلسطينية لم يكون أولا في مصلحة إسرائيل، وهذا نتنياهو بات مقتنعا بهذه القضية. اليوم أعلن عن الامتناع عن تنفيذ مزيد من الخطوات القاسية على المستوى الاقتصادي ضد السلطة الفلسطينية. هذا في قناعة نتنياهو سيهدد الأمن الإسرائيلي أكثر من يهدد المجتمع الفلسطيني عبر حالة الانفلات والسقوط للسلطة الفلسطينية.
نعم، على ذكركم
على المستوى الفلسطيني إذا لم تقدم السلطة الفلسطينية الخدمات المطلوبة للمواطن الفلسطيني ولم تأتي بالتزاماتها في فاتورة الرواتب، أعتقد أيضا ستواجه إشكالية داخلية على المستوى الفلسطيني الداخلي.
على ذكر نتنياهو، كثيرا ما لوح بورقة الدعم المالي للسلطة اليوم، ما الذي دفعه برأيكم للموافقة على اتخاذ قرار يستهدف مالية السلطة؟
أولا يجب أن يكون واضح بأن القرار الأخير مرتبط فقط باستقطاع أموال حكمت فيها المحاكم الإسرائيلية قطع وضعت لقفل العمليات الفلسطينية لعمليات المقاومة الفلسطينية. وهذا المبلغ 139 مليون شيكل هو فقط لمرة واحدة، لن تقطع كل شهر. نتنياهو يحسب كل هذه الحسابات ضمن معادلة ألا تقع السلطة الفلسطينية في محل الانهيار، وألا يقع هو أيضا كرئيس لحكومة يمينية متطرفة تحت مبدأ يعني أنه لا تجاوب مع متطلبات الأحزاب اليمينية ووزراء المتشددين على رأسهم بن غفير. أعتقد هذه المعادلة يحسن نتنياهو إدارتها منذ سنوات ضد السلطة الفلسطينية، اللعب على وتر بقاء السلطة للوظائف الأمنية وإدارة الشأن العام بعيدا عن تكليف إسرائيل بهذه المهام، وعلى الصعيد الآخر أيضا هو لا يسمح للسلطة الفلسطينية بهامش حركة أكبر لا على المستوى المالي ولا الاقتصادي ولا حتى السياسي.
سيد محمد، هل تدفع خطوات الاحتلال هذه باستهداف المقاصة الفلسطينية والأموال الفلسطينية بشكل عام، هل يدفع ذلك السلطة إلى التراجع عن خطواتها أمام المحافل الدولية؟
يعني للأسف الشديد جالد السابقة مع السلطة الفلسطينية تقول نعم إذا ما زاد الضغط الإسرائيلي من اللحظات ستتراجع السلطة الفلسطينية عن هذه الخطوات. هذا جرى في تقرير جولدستون حرب 2014 وكثير من الخطوات التي ذهبت إليها السلطة الفلسطينية. كلما ضغطت السلطة الفلسطينية باتجاه مزيد من الخطوات، كلما زاد الضغط المالي، كلما لم تستطع لفرض التزاماتها تتراجع خطوة إلى الخلف. نحن نتوقع بأن إن لم يستجد جديد ميدانيا على المستوى الفلسطيني، طبعا السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أصبحت في محل الاتهام لدى المجتمع الفلسطيني، عاجزة لا تستطيع فعل شيء، لا تستطيع فعل شيء لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني، ولم تكبح الاستيطان ولا المستوطنين ولا التغول على الأقصى ولا أي من الاعتداءات الإسرائيلية، بينما هي ماضية في التنسيق الأمني، بينما هي ماضية تحت الابتزاز الإسرائيلي المالي والاقتصادي. أعتقد أننا سنصل إلى نقطة معينة لن يستطيع أحد لا من السلطة الفلسطينية ولا من الاحتلال الإسرائيلي ضبط هذا الواقع.
طيب، ما الخيارات أمام السلطة أو الفلسطينيين ككل في حال استمرار الاحتلال باقتطاع المبالغ المالية من العائدات؟
للأسف الشديد كما قلت بداية الحديث، السلطة الفلسطينية فقدت الأمال في تعويض هذه الاقتطاعات، لا من النظام المصرفي الفلسطيني الذي أصبح مهددا من ثقل فاتورة الديون التي اقترضتها الحكومة من هذا النظام، ولا حتى على المستوى الدولي. نتاج أن هناك جزئين في المستوى الدولي، مؤسسات دولية مقرضة أصبحت لا تستطيع الثقة في النظام المالي الفلسطيني في ظل هذه الأزمات، وفي سياق آخر أيضا المنظومة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز السلطة الفلسطينية مثل إسرائيل تماما، وتضع شروط وتضع يعني معوقات كبيرة على حصول السلطة الفلسطينية على تمويلات أو قروض خارجية. ولذلك السلطة الفلسطينية اليوم مكسورة الجناح، لا تستطيع يعني المداولة في أي من الهوامش المالية والاقتصادية. إذا شاءت أن تواجه الاحتلال الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا بشكل حقيقي، يجب أن تسرع في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأن تعيد العيد للمقاومة الشعبية الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية وأن تكف عن مسألة التنسيق الأمني الذي يشكل الخاصرة الضعيفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذه الخاصرة الضعيفة يمكن أن تعود إسرائيل عن بعض الخطوات التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية. غير ذلك أنا لا أتوقع أن يكون وسيلة.
شكرا لك الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صرتها قدامه زيتون قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدا يوكل هو ام ابراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا ابو ابراهيم، عشان بتذكر البني ادم بخريف عمره. ايه يلا حسن الختام. حس ابو ابراهيم انها مرته تعبانه، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى بنعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هيه معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا، وتبعد عنها 3 كيلومترات، وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 800 و25 دونما تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال. تهفدي مصر نبينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال. تهفدي مصر نبينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصبر.